بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها إلى آخر العبارة. بعد أن تعرض المصنف إلى ستر الرأس بالنسبة إلى المرأة، الآن جاء ليستثني الأمة ويبين حكم لبس الأمة. قال: ويسقط ستر الرأس، فيعرف الرأس وهو الرقبة فما فوقها. الرأس وهو الرقبة فما فوقها عن الأمة المحضة، يسقط عنها وجوب ستر الرأس. زين، فعندنا أكثر من حيث ما هو تعريف الرأس. هذا الرقبة وما فوقها، وعن الأمة المحضة، المقصود بالأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبرة، فإن المدبرة تشبثت بالحرية، وهي التي قال لها مولاها: أنت حرة دبر حياتي. أو مكاتبة مشروطة، أنا ذاك كان العبيد يكاتبون مولاهم، يأخذون اتفاقية يسمونها مكاتبة، اتفاقية مؤداها أن العبد إذا دفع، العبد أو الأمة إذا دفع مقدارا من المال إلى مولاه ينعتق حسب الاتفاقية، كم مقدار المال، قليل أو كثير، بحسب الاتفاقية، فيذهب ويعمل وما يكسبه هذا ويجنيه يدفعه إلى مولاه. أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة. المكاتبة على سنخين، تارة تكون مكاتبة مشروطة، يقول لي إذا تدفع 1000 دينار فأنت حر. الآن دفع 1000 دينار بتمامها يتحرر، إذا لم يدفع 1000 دينار بتمامها لا يتحرر منه شيء، وأحيانا لا، بمقدار ما تدفع تتحرر، هذه مطلقة غير مشروطة. أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي، المطلقة لم تؤدي شيئا، لأنها إذا أدت تحرر منها بمقدار ما أدت، يعني لو دفعت الربع من قيمتها فإن ربع حريتها، فإنها تكتب ربع حريتها، ينعتق منها الربع. أو أم الولد، أم الولد هي الأمة العادية، غاية الأمر أنها ماذا؟ أن مولاها قد أحبلها فتشبثت بالحرية، لأنه إذا مات مولاها تنعتق من نصيب ولدها.
شيخنا، مطلقة يعني لو
شلون؟
يعني إذا دفعت مقدار من المال
تنعتق منها
شيء؟
الأمة تارة يكاتبها ويقول لها: إذا دفعت تمام 1000 دينار فأنت حرة، إذا لم تدفعي منه شيء فأنت لا يتحرر منك، عفوا، إذا دفعت منه أي مقدار أقل لا تنعتقين إلى مدة معينة. زين، إلى مدة معينة، وتارى لا ينعتق منها أي مقدار، عفوا، تارى لا ينعتق منها أي مقدار ما لم تدفع تمام الألف، فهذه مشروطة، وتارى لا، بمقدار ما تدفع ينعتق منها، فهذه مطلقة.
شلون بمقدار؟
يعني دفعت ربع قيمتها انعتق ربعها، دفعت النصف ينعتق النصف، وهكذا.
أم ولد لسيدها.
أم ولد لسيدها، شنو؟
يعني الولد لسيدها.
إيه، لأنها قد سيدها يزوجها إلى شخص، هذه أنجبت، لكنها لا تتشبث بالحرية، إنما تتشبث بالحرية فيما لو وضعها المولى فأحبلها. هنا نقول تنعتق من نصيب ولدها إذا مات المولى، فإنها ولو مات الولد قبل المولى تعود أما قن، تعود أما محضة تماما.
فهل تسمى أم ولد إذا كان لغيرها لغير السيد؟
لا لا تسمى أم ولد، بس ينبه كمصطلح أم ولد، كمصطلح أم الولد إنما يقال لها، لكن ربما يتبادر إلى ذهن الشخص هذه بعد أم ولد. أو أم ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرة. انعتق منها الربع، متى ينعتق منها الربع أو النصف؟
المطلق
في المطلقة، وفي عندنا موارد أخرى أيضا المطلقة. نعم، لو أدت قسما من المكاتبة مما المكاتبة ينعتق منها بمقدار ما أدت. أيضا اثنين يملكان أما واحدة أعتق أحدهما حصته، اثنين مشتركين في أمة، واحد قال علمك أنا أعتق حصتي، فتنعتق من حصته، يعني أعتق من مقدار ما أعتق. إيه نعم. ولو انعتق منها شيء فكالحرة. فهذا بالنسبة إلى الأمة. والصبية التي لم تبلغ، والصبية التي لم تبلغ أيضا يسقط عنها ستر رأسها، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس. الآن وقع الكلام في أن صلاة الصبي وصلاة الصبية قبل البلوغ هل هي صلاة صحيحة حقيقية مشروعة على وجه العبادية؟ حين ممكن تأخذ شخص مسيحي علمه الصلاة فيصلي صلاة يتمرن، يقول لو أسلمت، أنا أفكر في أنه مسلم، ففيما لو أسلمت بكون عارف بالصلاة، أنا قاعد أدرس الفكرة، تمام؟ هذه صلاة حقيقية، هذه صلاة تمرينية، مو كذي؟ هل صلاة الطفل، هل صلاة الصبي أو الصبية صلاة مشروعة أم صلاة تمرينية؟ هناك خلاف بين الأعلام في هذه المسألة. قسم من الأعلام يذهبون إلى أن الصلاة في حق الصبي والصبية إنما هي للتمرين، ولا يوجد استحباب ولا، نعم يستحب للولي أن يمرن الصبي والصبية، لكن نفس الصبي والصبية ما يكون حسنا فيها على رأي هؤلاء. وهناك من يرى بأن الصبي صلاته مشروعة، كذلك الصبية صلاتها مشروعة، وبالتالي إذا أتى هنا الثمرة، إذا أتى الصبي أو الصبية بالعبادة وقعت صحيحة فاستحق الثواب من جهة، وأفرغ ذمته عن إصدار الواجب عليه فيما لو دخل الوقت بعد أداء هذه الصلاة، فيما لو بلغ بعد أداء هذه الصلاة. ما يتوجه تكليف على نحو الوجوب، يتوجه تكليف على نحو الاستحباب. يستحب لك الإتيان، فإذا أتيت أنت قد أتيت الفريضة، وبالتالي إذا بلغت بعد ذلك لا يجب عليك الإعادة. هذا أحد الوجوه، لكن هم يقولون بالنسبة لها لا يلزم أن ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم. ما هي الا طبعا كلامنا عن الأمة هنا والحرة في ستر الرأس بغض النظر عن مسألة وجود الناظر. واضحة؟ احنا نتكلم عن نفس الأمة والحرة بغض النظر، لو يصلون بروحهم الأمة والحرة والصبية لوحدهم في مكان مغلق ما ياهم أحد يلزم الستر. ما نتكلم عن حالة وجود ناظر أجنبي، هذا بحثه بروحه، يجب يجوز ما يجوز هذا الناظر من المحارم من غير ما لنا شيء فيه. نحن نتكلم الآن امرأة تريد أن تصلي مثلاً أمام حرة لوحدها بعيداً عن نظر الأجنبي، لأن هذه حيثية دخيلة تصير. نحن نتكلم عن نفس لبس الفاحش، الروايات دلت على أن هذا هو المقدار الواجب. حتى الحرة لا يجب عليها ستر القدم، مع أنه مع وجود الأجنبي يلزمها ستر القدم. الدليل العلماء هي مجهولة، الحكم تعبدي ورد في الروايات وإحنا نلتزم به. الباطن والظاهر على رأي المتأخرين. الفكرة أنه هذا اللبس اللي نتكلم عنه بالنسبة إلى المرأة ستر مطلوب في حالة الصلاة في غض النظر عن مسألة وجود الناظر، يعني حتى لو قطعنا بعدم إمكان دخول الناظر أصلا.
إيه
ما عليه.
لما يجب علينا لو كشف.
الآن كشف لو كشف الصدر ها. لا جاي أقول له نقول المقدار الواجب من الستر. نتكلم الستر الصلاحي بالنسبة إلى المرأة الحرة والأمة والصبية، هذا المقدار واجب بعيدا عن مسألة نظر الأجنبي. ما قاعدين نلاحظين لو دخل موضوع نظر الأجنبي نطالع عليه الحيثية أخرى. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق، عفوا إلا مع الساق. لو كان المصلي لابسا لما يستر ظهر القدم لكن من دون ساق، إلا عنده ساق مثل اللباس اللي يسمى أو الحذاء اللي يسميه مبوت في اصطلاحنا، هل يكون إلى اللي يلبسون البنائين مثلا أو الشسمة، هل يكون إلى ساق زين، هذا ما يكره فيه. أما الحذاء العالي اللي يذكر ظهر القدم وما يكون له قسم صاعد يغطي إلى منطقة الجوزة وما فوقها، هذا ليس له ساق. يقول يكره ولا تجوز الصلاة فيما يذكر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا من الساق فوق المفصل على المشهور. ثم يعقب الشهيد الثاني يقول ومستند المنع ضعيف جدا، المستند الذي استندوا إليه في المنع ضعيف جدا.
رواية
مكتوبة هنا، رواية 5617، رواية 5617 في الوسائل هكذا ورد فيها، نقلها العلامة في المختلف، العلامة الحلي مصدر الرواية العلامة الحلي نقلها في المختلف مختلف الشيعة، قال وروي أن الصلاة محظورة في نعل سندي والشمشات. النعل السندي يقولون أنه الآن كالمدارس اللي يلبسون في المشايخ، المدارس هذه مدارس معروفة، والشمشك نوع من الأحذية أيضا يغطي ظهر القدم. زين الآن تفصيلا ما اتضح لي بكيف يتبع على وجه خصوص الشمشك. يقول ومستند المنع ضعيف جدا. لماذا قال مستند المنع ضعيف جدا؟ لأنه ضعيف سندا ودلالة، لضعفه سندا ودلالة. أما ضعفه سندا فواضح إذ لا ذكر له في كتبنا الروائية، وإنما نقله العلامة على نحو وروية، أصلا لم يذكر اسم الإمام المروي عنه ولا الراوي ولا السند ولا شيء. وإن كان هذا التعبير لا يعبره مثل العلامة لو لم يكن المروي عنه معصوما، لكنها رواية في النتيجة ماذا؟ مرسلة. وهذا من حيث السند، ومن حيث الدلالة أيضا فيها قصور، حيث لم تصرح الرواية بعموم المنع لغير الفردين المذكورين وهي النعل السندي والشمشق، ولم تذكر المناط، وإنما هو مناط استنبطه بعض الأعلام. قالوا المناط يهما أنه ليس فيهما انتباب في الساق، هذا مناط استنباطي، من قال هذا هو العلة؟ لعل العلة أمر آخر، وهذا أمر محتمل، كما احتمل بعض الأعلام أنه مثلا لكونه مثلا لا يحقق وضع الإبهامين في السجود مثلا. فهنا العلة استنباطية، الرواية ما بيّنت العلة، فمن أين أنا أعدي الحكم؟ ألتزم بأنه لا تصلى في هذه في هذين الفردين، وحيث أن المستند ضعيف لا يصلح حق على فرض دلالته، يعني على فرض أنه يدل، فإن المستند لا يصلح لإثبات الحرمة لأنه ضعيف، فلا نحيف عن القول بالكراهة حتى نخرج عن الخلاف الكلي لمن ذهب إلى الحرمة.
لحيث
تغطي شيء عنه ساق هو المفروض يكون منها ساق مؤنث ساق يا صح
تأنيفه وتذكيره
ومستمر لمنع ضعيف جدا. والقول بالجواز قوي متين لما بيناه من ضعف المستند دلالة سند موجود على لا سؤال الشيخ علي، لو كان التزمنا بالجواز ألا يأتي إشكال أنه لم نتمكن من وضعها؟ لا، عبارتهم تشمل حتى الجوراب، الجوراب اللي الآن انتشر من دون ساق، إذا بنلتزم بهذا مكروه. ما أتكلم عن خصوص الحذاء، تعبير مو عن حذاء، عن كل ما يستر حتى اللب غير الجسم، هذا يحقق وضع الإبهامين أو ما يحقق؟
يحقق الجوراب قد يحقق، لكن البوت مثلا أو هذا
بعض أنواعه تحقق إذا كان معذرة، بعض أنواعه تحقق كما لو وضع الإبهام فوق يعني ما كان هناك أي فاصل بين الإبهام
حد الحد
والجلد جلد الحذاء ما في أبدا. لا في أنواع فرق، أنا المهم أقول إذا لم يكن هناك فاصل صار الجوتي مثل الجوراب، ما المانع من صحة السجود به؟ وش المانع؟ عنوان وجودي ما عدنا، عدنا وحشة من الأمر لأن احنا ما اعتدناه، لكن هل هناك مانع وفق القاعدة؟ ما في مانع. وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي.
وش النعل العربية
بالضبط؟ يعني النعل العربية ظاهرا تشبه النعال اللي تكون أبو صبعا مثل ما نعبر عنه، بس
غير السليم اللي كان عن البدو.
وتستحب الصلاة في النحل العربية للتأتي، فإنه ورد أن النبي وكذا أئمة صلوا في النحل العربية. وليس في وين؟
وليس في أحاديث باب التوحيد العربية. في أحاديث الوارد كلام فقط عن النعم ولم تقيدها بالعربي.
ربما الانصراف، ربما الانصراف الاستعمال إلى هذا، يعني انصراف اللفظ إلى ما كان سائلا من النعم، إن كان ما في هذا مقام شتم. للتأتي وترك السواد على الإمامة، وترك السواد على الإمامة والكساء والخف. طبعا هي كل واحدة كل لقطة فيها بحوث طويلة. السواد الآن هل كراهة السواد كراهة مطلقة؟ عندنا روايات عنها عن السواد، هل هي كراهة مطلقة أو باعتبار أنه فيه تشبه ببني العباس إذ جعلوه شعارا لهم، كان من شعار الدولة العباسية وهم من نعرف في ظلمهم وجورهم وكذا، فكان وقتها شعارا لهم، حينئذ كأنه تشبها بالظلمة. على العمامة والكساء والخف، هذه ورد استثناؤها، فلا يكره الصلاة فيها سودا، يعني لو كانت عمامة أو الكساء أو الخف أسودا لا يضر، فلا يكره الصلاة فيها طولا وإن كان البياض أفضل مطلقا في جميع هذه الأفراد، حيث ورد استحباب الصلاة في كل ما هو أبيض، لكن لا هذا لا يقتضي أنه استحباب أن يكون الرداء مثلا أبيض أو الكساء أبيض، لا يعني أنه يكره الأسود. وترك الثوب الرقيق، وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، وإلا إذا حكى البدن شف عما تحته، وإلا لم تصح، لأنه يشترط أن يكون الثوب ساترا. طبعا فيما يجب ستره، في المقدار الواجب ستره، أما لو كان عليه ما يستر ولبس ثوبا رقيقا لا يستر ما يضر. واشتمال الصماء، واشتمال الصماء، هذا اشتمال الصماء ورد في رواياتنا وفي روايات العامة، هذا اشتمال الصماء ورد في رواياتنا وروايات العامة النهي عن اشتمال الصماء، ووقع الكلام في كيفيته، وأوضحه هنا بأنه طبعا في تفسيرات أخرى للكيفية. قال والمشهور أنه الالتحاف بالإزار يسوي مثل البرنص، وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على المنكب، يجمعهم اثنينهم هكذا ويرميهم على ظهره على المنكب، وإدخال طرفين تحت يده وجمعهما على منكب واحد. بعض العامة فسروا تفسيرات أخرى طبعا، إذا ترجع لك كتب العامة أو لهم حتى مقاطع على اليوتيوب مفسرينها بكيفيات أخرى. ويكره ترك التحنك، ويكره ترك التحنك، وهو إدارة جزء من العمامة، أن ينزل جزء من العمامة كالحنك ويلقيها من أسفل الحنك ويلقيها على المنكب. لا من تحمل. ويكره ترك التحنك وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا للإمام وغيره، يعني إذا كان معتمًا يكره له ترك التحنك بقرينة القيد في الرداء. من وين أوضح للإمام وغيره؟ لأنه في الرداء خاص بالإمام. مطلقا يعني الإمام وغيره. من وين استفدت هذا أن الإطلاق هذا المراد منه؟ يقول من التخيير الآتي في الرداء، في حكم الرداء.
غير متعمم يتعمم لكي لا يترك التحمل.
لا قوي
متعمم، بس
كيف يتعمم لكي يترك؟ نفس الإمامة مستحبة، فهي الرواية الكراهة مصبة على من تعمم. من لم يتعمم نقول له يستحب لك التعمم. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان، وإن لم يكن مصليا، وإن لم يكن مصليا يعني حتى في غير حال الصلاة، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصالح عليه السلام: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. الرواية 5524. حتى لم قرينة، حتى ذهب الصلوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة. إحنا كلامنا عن حال الصلاة، والعبارة التي بعدها مباشرة مصافا تصلح للقرينة. يصل العبارة ككل بتشوف: ويكره التحنك، ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للإمام. مصافا وترك الرداء للإمام قرين على أن الإطلاق هناك في قبال الاستفصال بين الإمام والمأموم أقوى من الثانية، خصوصا أن الكلام عن لبس الصلاة، استفصال الصلاة، يعني ذاك ما نقدر ننفيه بشكل مطلق، بس القرينية واضحة في الاحتمال الأول. في خبال ما ذكر الشيخ علي، في خبال ما ذكر الشيخ علي هي صحيح أن الكراهة خاصة بمن تعمم. حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة. وترك الرداء أيضا يكره ماذا؟ ترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه. الثوب واضح ما يصلح عليه عنوان الثوب اللبس، وترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه كالبرنط مثلا.
الجسم هذا بلا شك رداء،
البست رداء، وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن.
وفي العادة يسمون العصر.
ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن. يعني هكذا.
مثل الصاية يا شيخنا.
لا مو كذي. تقول كذي ده؟ لا لا. كذي هم يذكرون. وفي قبال الإسدال عندنا كيفية ثانية الإسدال، أسدل كذي أسدل زين، وهل كذي وين؟ على المنكب. لا صماء الطرفين، أشيل الطرفين لا يهمهم أفلتهم كذي. ثوب ثيابكم كلها ثوب، البش مالي ثوب، ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن. على الأيمن على المنكب الأيمن يعني، وليس على الطرف الأيمن، يعني مو أنه أسوي مثل الصاية حين الصاية مالي الأيسر على الأيمن مثلي، لا هذا مو هذا المقصود. لما يعمل تفسير عبائرهم هذا يكره للإمام، أما غيره من المصلين فلا يكره له عدم الرداء ولكن يستحب له الرداء. يفرق الميزون بين أنه يكره فأنا فعلت مكروه أو ترك مستحب. الإمام إذا ترك الرداء فعل مكروها، المأموم إذا ترك الرداء ترك مستحبا، لم يفعل مستحبا. أما غير المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى. والنقاب للمرأة أيضا يكره، لا ويكره ما تعبر وترك النقاب الرداء هنا. والنقاب يعني التنقب مكروه، مو ترك التنقب مكروه. والنقاب للمرأة يعني لبس النقاب للمرأة. واللثام لهما أي للمرأة والرجل، أي للرجل والمرأة. وإنما يكرهان أي النقاب واللثام إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، لأنه اللثام قد ما يخلي الحروف تخرج من بشكل صحيح. وإنما يكرهان إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، فإن منع القراءة حرما، منع من تحقق القراءة الصحيحة حرما، لأنه تجب القراءة الصحيحة. وفي حكمهما الأذكار الواجبة، وفي حكمها عفوا في حكم القراءة الأذكار الواجبة، ما يمنع من قراءة الفاتحة، لكن في حال السجود لا يمكن الإتيان بالذكر مثلا صحيحا مع أنه واجب، إذن يلزم النازل ويحرم الليل. وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة، الشخص الذي لا يتوقع عن النجاسة هل يجوز أن نلبس ثوبه طبعا بدون أن تغسل؟ لو غسلت ما في مشكلة، لو أخذنا ثوبه وغسلناها ارتفع الإشكال، حيث هي المانعة هي ماذا؟ هي احتمال أنه ماذا؟ أنه قد نجسها. فقال وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة، وهو من لا يتحرز عن النجاسات، فإنه نقول متهم بالنجاسة. ومقتضى جريان قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. إن جاء ثوب هذا المسكين نقول نشك في أنه نجس أم طاهر، فأصالة الطهارة تجري أم لا
تجري،
وبالتالي نحكم بطهارته، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ولكن ورد النهي عن الصلاة في ثوب المتهم، ورد النهي عن الصلاة في ثوب المتهم بمفهوم مثل الروايات، وبالتالي حمل على الكراهة. بنجي نشوف الرواية. لا الرواية مو وش عبر الرواية.
رواية
3279
في ثوب المتهم شفنا
عادي الرجل بصديقه دار
الموت. شفنا في الرواية شفنا
قلنا 5679 هو أنا مسجل الرقم غلط. 5600 في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال إذا كانت مأمونة، أو نعم إذا كانت مأمونة. في التهذيب نعم إذا كانت مأمونة، مفهومها لا، لا يصلي إذا كانت غير مأمونة. زين بالمفهوم قيل الجواز بما إذا كانت مأمونة، فمفهومها لا تصلي إذا لم تكن مأمونة. طبعا لا تحمل على الحرمة، لماذا؟ لأن عدم الأمن، لأن عدم الأمن لا يقتضي النجاسة من جهة، ومقتضى القاعدة ماذا؟ أصالة الطهارة، جريان أصالة الطهارة في ثوبها.
قاعدة فقهية من النصوص أو أصولية؟
لا قاعدة فقهية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر في الرواية.
يعني
قال أو الغصب أيضا نفس الشيء، المتهم بأخذ أموال الناس غصبا. الكلام هو الكلام، الوقت بدأ يتركنا. المتهم بأخذ أموال الناس غصبا مقتضى جريان قاعدة اليد. أنا الآن ما أدري هذا الثوب إليك يا شيخ علي، أنت متهم وحاشاك، لا أدري أن هذا الثوب لك أم لا. زين مقتضى قاعدة اليد شنه؟ أنه ملكك. أنا حينما أتي إلى شخص أتعاطى معه على أنه مالك، فمقتضى جريان قاعدة اليد هو الحكم بملكية المتهم بالغصب لهذه الثوب، وبالتالي فإذا أذن جاز لي أن أصلي. زين ولكن الأعلام أفتوا بالحرمة هنا، أو عفوا بالكراهة، كراهة الصلاة فيه تحرزا، من باب التحرز. زين لكونه متهما، وقد ورد الحد في على الاحتياط في أمثال هذه الموارد بالروايات المطلقة الدالة على حسن الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخاك لينك أو أخوك لينك تحصل لدينك. على أي حال أمثال هذه الروايات، وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسه وفي الثوب بالتماثيل.
يعني على التصاوير
هذا بعث الليلة الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.